بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولدينا. فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. قال: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال: أرأيتكم ليلة فإن رأس 100 سنة منها أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها. نعم نعم سيدنا، قال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم
وصلى 4 ركعات.
نعم، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام، نقول هنا: أو قال كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره، أو قال كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج
قال
من الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب نعم حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب حفظ العلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته. قال: فغرف بيديه ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذري قال: حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال: غرف بيده فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال: باب الإنصات للعلماء. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تعالى. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس
بكاس
بموسى بني
المفتوح
إسرائيل، إنما هو، نعم،
بدون تشديد يعني البكالي.
أن موسى إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فحملوهما بغير لون. فجاء عصفور فوقع على حف السفينة فنقر.
محمد، وإن كان خفيفا
تقطيع؟ طب أحاول الانتقال إلى مكان.
فلما انتهيا إلى الصخرة لا بعد هذا نعم
فلما انتهيا
لا فانطلق يمشيان
فعرف
على
الخضر
ساحل البحر.
فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، حتى يقص علينا من أمرهما. يقص، نعم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله تعالى. قيل: الظرف أعني إذا سئل متعلق بما بعده وليس بسديد، إذ يلزم أن الباب موضوع لبيان ما يستحب للعالم مطلقا وليس كذلك. كيف ولو كان كذلك لكان اللازم أن جميع ما يستحب للعالم هو أن يكل العلم إلى الله إذا سئل أي الناس أعلم، وهذا فاسد، وإنما هو موضوع لبيان ما يستحب له حين السؤال. فالوجه أن الظرف متعلق بيستحب. وأما قوله فيكل فهو جزاء شرط محذوف حذف صونا للكلام عن صورة التكرار مع ظهور القرينة، وهذا شائع كثير. ومثل هذه الفاء الواقعة في جواب شرط محذوف تسمى فاء فصيحة. والتقدير: إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، بمعنى فليكل، من وضع الخبر موضع الإنشاء. والجملة الشرطية لبيان ما يسأل السؤال، والله تعالى أعلم.
ما يستحب له
قوله هو أعلم منك لبيان ما يستحب له حين السؤال، والله تعالى أعلم.
الشيخ مصطفى يكمل بقى عن الشيخ محمد إلى أن يضبط الصوت.
نعم، لا حرج.
نعم، جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ مصطفى.
نعم،
جزاكم الله.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، بإسناد فضيلتكم. قال الشارح رحمه الله: قوله هو أعلم منك أي في بعض العلوم، وقول موسى أيضا صحيح بالنظر، أو وقول موسى أيضا صحيح بالنظر إلى بعض العلوم، فلا يلزم الكذب في كلامه، وهذا هو مقتضى كلام الخضر الذي سيجيء، والله تعالى أعلم. نعم، فلا يلزم الكذب في كلامه، وهذا هو مقتضى كلام الخضر الذي سيجيء، والله تعالى أعلم. قوله فإذا فقدته فهو ثم، أي في قرب محل الفقد، فلا ينافي ما تقدم في الروايات أنه قيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. ويمكن أن يقال المراد في قوله إذا فقدت أي إذا علمت بالفقد، والمراد بقوله إذا فقدته حقيقة الفقد، فإنها كانت عند الصخرة، وعلم الفقد كان بعد، نعم، وعلم الفقد كان بعد ذلك، نعم نعم، أحسن الله عليكم، وعلم الفقد كان بعد ذلك، والله تعالى أعلم. قوله فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، هو بالنصب عطف على بقية أو بالجر عطف على ليلتهما، وتعتبر الإضافة بعد العطف يكون إضافة ليكون إضافة إلى مجموع الليلة واليوم لا إلى كل واحد، إذ هما انطلقا بقية أحدهما وجميع الثاني، فلا يصح أن يقال انطلق بقية الليلة وبقية اليوم، ويصح أن يقال بقية المجموع، إذ بقية أحدهما وتمام الثاني بقية بالنظر إلى تمامهما. ويحتمل العطف على البقية ويكون الجر للجوار، والله تعالى أعلم. ثم قيل الصواب تقديم اليوم على الليلة كما في رواية مسلم، ويوافقه قوله فلما أصبح، ولا يقال أصبح إلا على الليل. قلت من تأمل في تقرير إضافة البقية إلى مجموع اليوم والليلة يعرف أن الكلام صحيح على ذلك التقدير على الوجه الذي في صحيح البخاري، فليتأمل قوله وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، هذا جواب من أسلوب الحكيم، وتنبيه على أن الذي ينبغي أن يكون أهم هو السؤال عمن سلم، لا عن كيفية تحقق السلام في تلك عمن سلم لا عن كيفية تحقق السلام في تلك الأرض، والله تعالى أعلم. قوله وما رفع إليه رأسه إلى آخره، إن كان قائله أبا موسى يحكيه عن مشاهدة ذكره جوابا لمن يقول لأي شيء رفع رأسه، فالاحتجاج به واضح. وإن كان قائله غيره ذكره استنباطا من قوله فرفع إليه رأسه، فالاحتجاج في موضع نظر، إذ يجوز رفع الرأس من المجيب وقت الجواب، وإن كان السائل قاعدا إذا صوب رأسه قبل الجواب كأنه ينظر إلى الأرض مثلا، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه وقال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله قوله وما رفع إليه رأسه، قال الإمام البخاري رحمه الله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرميه، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال الإمام رحمه الله باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خريب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في جزاكم الله خيرا وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. قال الشارح رحمه الله قوله لا تسألوه لا يجيء فيه أي في جواب السؤال، وقوله لا يجئ لا يجئ بالجزم جواب النهي، أي إلا أي إلا تسألوه لا يجئ في جوابه بمكروه لعدم الجواب والسؤال، وإن سألتم يخاف أن يجيء بمكروه فاتركوا سؤاله. فقيل بالنصب على أن لا زائدة والتقدير خشية أن يجيء، أو أصلية والتقدير لأن لا يجيء. وقيل بالرفع على الاستئناف، قلت فالمعنى لا يجيء في الجواب بمكروه إذا تركتم السؤال كما لا يخفى، ولا يصح بلا اعتبار إذا تركتم السؤال كما لا يخفى. نعم. قال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر لنقضت الكعبة. فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. قال الشارح رحمه الله: قوله فيقع في أشد منه أي من ترك ذلك المختار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أكبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قال السندي رحمه الله: قوله صدقا من قلبه أي شهادة صدق في اعتقاده، أن يكون معتقدا أن هذه الشهادة شهادة صدق، لا أنه يشهد لغرض، مع أنها شهادة كذب كالمنافقين. والشهادة فعل اللسان وفعل القلب لا يسمى شهادة، فجعل من قلبه متعلقا ليشهد على معنى أنه يشهد بالقلب غير ظاهر، أو فجعلوا هكذا سيدي،
فجعلوا من قلبه متعلقا ليشهدوا.
نعم أحسن الله إليك. فجعلوا من قلبه متعلقا بيشهد على معنى أنه يشهد بالقلب غير ظاهر. نعم، يمكن جعله متعلقا به على معنى شهادة ناشئة من مواطأة قلبه، لكن لا يبقى حينئذ لقوله صدقا كثير فائدة. والله تعالى أو لا يبقى، نعم، لكن لا يبقى حينئذ لقوله صدقا كثير فائدة، والله تعالى أعلم. قوله حرمه الله على النار أي حرم دوام تعذيبه على النار. وقيل كان قبل نزول الفرائض، وفيه نظر، لأنه مع كونه خلاف الواقع، لأن صحبة معاذ في المدينة وفرضية الصلاة بمكة، لا يصح حينئذ قوله إذن يتكلوا، إلا أن يقول يتكلوا بعد شروع الأعمال. وقيل غير ذلك من التأويلات. إلا أن يقال أحسن الله عليكم، إلا أن يقال يتكل بعد شروع الأعمال. وقيل غير ذلك من التأويلات، لكن جميع ما ذكروا من التأويلات يقتضي أن خوف الاتكال إنما هو بالنظر إلى هذا اللفظ، لا بالنظر إلى المراد، حتى لو ذكر المراد بلفظ واف بالمقصود لما كان هناك خوف اتكال أصلا. وهذا كما ترى، وحقيقة الأمر إلى الله تعالى. قوله عند موته تأثما لا ينافيه النهي، لجواز أنه علم أن النهي عن كتمان العلم كان بعد ذلك فرآه منسوخا به، وكون الخاص يخصص بالعام، نعم، وكون الخاص يخصص العام سواء كان متقدما أو متأخرا مذهب بعض الأصوليين، فيجوز أن معاذا لا يرى ذلك، بل يرى أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم كما هو مذهب أصحابنا الحنفية. وعلى هذا يمكن أن يكون التأخير إلى الموت للتردد فيما بين التخصيص والنسخ، أو لعدم الكتمان قبل ذلك، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها، وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، وقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. قال السندي رحمه الله: قوله باب الحياء في العلم، أي لا ينبغي، ومثله لا يسمى حياء شرعا بل ضعفا، فلا ينافي الحياء من الإيمان. ويفهم أن الحياء في العلم لا ينبغي من حديث ابن عمر بسبب قول عمر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. قال البخاري رحمه الله: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. قال الشارح رحمه الله: قوله من أجاب السائل بأكثر إلى آخره. والجواب في الحديث وقع بأكثر، من حيث إن السؤال كان عما يلبس المحرم، والجواب جاء ببيان ما لا يلبس صريحا وما يلبس ضمنا. وقيل السؤال كان حال الاختيار، وجاء الجواب ببيان بعض حال الاضطرار أيضا، وهو فإن لم يجد النعلين إلى آخره.
احنا مر معنا قول السند رحمه الله في قول موسى عليه السلام لما سأله الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى. قال: هذا جواب من أسلوب الحكيم، فهذا النوع الأول. وما في هذا الحديث هو النوع الثاني، فكلاهما يسمى أسلوب الحكيم، أن يوجه إلى الأهم أو أن يزيد في السؤال ما يحتاجه السائل حين الجواب، أن يزيد في الجواب فوق ما سأل عنه السائل مما يحتاجه السائل.
نعم. نعم، أحسن الله عليكم. مثل قول يا سيدنا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
هذا من النوع الأول،
نعم،
أنه وجههم إلى ما ينبغي السؤال عنه،
نعم،
ويمثل للنوع الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم للذين كانوا يصطادون اللؤلؤ فجاءوا يسألون عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميت، فزادهم الحل ميت.
نعم أكرمكم الله سيدي أحسن الله عليك. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا نعم سيدنا
في تعليق تحت كتاب
نعم.
قوله باب
نعم.
وإن خالف الترجمة للموجودة فوق
نعم أحسن الله عليك
نقص فيه.
قال الشارح نعم. رحمه الله قوله باب ما جاء في قول الله إلى آخره قد بين أن الأمر فيه للمرة لا للتكرار بما ذكر من فعله أو بما ذكر من فعله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موتى ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. قال الشارح رحمه الله قوله لا تقبل صلاة من أحدث إلى آخره قيل ينبغي جعل الغاية للصلاة لا للقبول، فالمعنى ما صلى المحدث إلى الوضوء لا يقبل لا ما صلى فلا نعم لا يقبل لا ما صلى فلا يقبل إلى الوضوء ويقبل بعد الوضوء لأن الصلاة حالة الحدث لا تقبل لا قبل الوضوء ولا بعده. نعم. وقول الإمام البخاري هنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن راهوية صحيح سيدنا؟
نعم
شيخ الإمام البخاري.
ومن لطائف هذا الإسناد أن السائل اللي هو رجل من حضرموت
نعم.
وبعد هذا صار الإسناد كله يمني، فهمام الذي
نعم.
سمع من أبي هريرة يمني، ومعمر الذي
نعم.
سمع من همام نزل اليمن، وعبد الرزاق الذي أخذ المعمر يمني.
نعم. نعم.
فكان مختص بالحديث بعدما ذكرهم أبو هريرة فيه.
رضي الله
عنه.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال الشارح رحمه الله قوله والغر المحجلون أي فيه الغر أي في هذا الباب ذكرهم أو في بيان الفضل ذكرهم والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف فقال لا ينفتل أو على الجزم يا سيدنا
أو قال لا ينصرف
الأولى مضمومة والثانية لا ينصرف بالجزم
أو لا ينصرف
نعم أحسن الله عليكم فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الشارح رحمه الله قوله باب لا يتوضأ أو لا يتوضأ من الشك أي لا يلزمه الوضوء لأنه لا ينبغي له أن يتوضأ نعم إذا كان في الصلاة فلا ينبغي له إفساد الصلاة كما هو مقتضى الحديث أي لا يلزمه
لا ينبغي له أن يتوضأ
نعم أحسن الله إليكم، أي لا يلزمه الوضوء، لا أنه لا ينبغي له أن يتوضأ. نعم إذا كان في الصلاة فلا ينبغي له إفساد الصلاة كما هو مقتضى الحديث، قوله حتى يسمع صوتا إلى آخره كناية عن التيقن، أعم من أن يكون بسماع صوت، أو أعم من أن يكون بسماع صوت أو وجدان ريح، أو يكون بشيء آخر. وغلبة الظن عند بعض العلماء في حكم التيقن، فبقي أن الشك لا عبرة به، وإليه تشير ترجمة المصنف. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة. قال البخاري: ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا، نعم قال فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمرو: إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال السندي رحمه الله: قوله يقول رؤيا الأنبياء إلى آخره، أي ولا تكون الرؤيا وحيا إلا إذا كان قلبه يقظان. قال البخاري رحمه الله: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سامعه يقول: دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نعم نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. قال الشارح رحمه الله: قوله إسباغ الوضوء الإنقاء، أي لا الإكثار من الماء. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال السندي رحمه الله: قوله توضأ فغسل وجهه، الفاء للتفصيل، وقوله أخذ غرفة إلى آخره بيان لكيفية غسل الوجه، إما لأنه حمل الوجه في قوله فغسل وجهه على ما يشمل ما فيه، أو لأن البداءة بمتعلقات الشيء تسمى كيفية لغسله أو كيفية لغسله، وإن كانت تلك المتعلقات نعم أحسن الله عليكم تسمى كيفية لغسله،
وإن فرق البعض بينهما
نعم أحسن الله عليكم تسمى كيفية لغسله، وإن كانت تلك المتعلقات خارجة عنه. قوله فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، في القاموس الرش نفض الماء وفي النهاية ابتلالها، وذلك لأن الغسل يلزم فيه سيلان الماء، والقطرات الصغار لا تسيل عن مواضعها، فكيف جعل حتى غسلها غاية للرش؟ ويجاب بمنع أن يكون المعتبر في الرش صغر القطرات بحيث لا تسيل، بل أعم ولو سلم أو ولو سلم
ولو سلم فيجوز كذا.
نعم أحسن الله عليكم. ولو سلم فيجوز استعمال اسم الرش فيما إذا كانت القطرات سائلة ولو تجوزا نعم ولو تجوزا فأريدها هنا ذلك بقرينة جعل الغسل غاية. ولو سلم فيجوز أن يحصل الغسل بالرش ويترتب عليه بسبب تعدد مرات الرش وتكرره على كل بقعة من القدم فلا إشكال في حصول غسل الرجل بالرش عليها. وإلى الجواب الأول يميل كلام الكرماني
في حصول غسل الرجل بالرش عليها.
نعم أحسن الله عليك. قال فلا إشكال في حصول غسل الرجل بالرش عليها. وإلى الجواب الأول يميل كلام الكرماني. وإلى الثاني كلام العيني. وإلى الثالث كلام ابن حجر رحمهم الله تعالى. بل كلام ابن حجر يحتمل الأجوبة الثلاثة والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. نعم هو يستدل سيدنا بهذا الحديث على يعني استحباب التسمية قبل الوضوء. يعني سبحان الله يعني فقه عالي يعني جاب حديث يعني بعيد عن الوضوء وبعيد عن أحكام الوضوء يعني ولكن يقول باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. نعم صلى الله عليه يعني يقول من باب أولى التسمية عند الوضوء.
أيونا.
نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قال البخاري رحمه الله باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. قال البخاري رحمه الله باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. قال السندي رحمه الله قوله باب لا يستقبل أو لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء. قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. أجيب بأن الغائط لغة اسم للمكان المطمئن من الأرض في الفضاء ثم اشتهر في نفس الخارج من الإنسان فيحمل الغائط في الحديث على معناه اللغوي لكونه الحقيقة والحقيقة متقدمة على المجاز. وعند الحمل على حقيقته اللغوية يصير النهي في الحديث مخصوصا بالفضاء ويؤيد هذا الحمل أنه يحصل به التوفيق بينه وبين حديث ابن عمر. قلت لكن إطلاقه على الخارج من الإنسان صار حقيقة عرفية والحقيقة العرفية متقدمة على الحقيقة اللغوية لكونها مجازا عرفيا والعبرة للعرف لا للغة. فالوجه أن يقال إن القرائن صارفة في الحديث عن حمل الغائط على حقيقته العرفية فوجب الحمل على حقيقته اللغوية. وبيان القرائن أن استعمال الإتيان بالنظر إلى ما يخرج من الإنسان غير مستحسن إذ لا يقال أتى البول أو العذرة بخلاف استعمال الإتيان بالنظر إلى المكان فإنه كثير شائع. وأيضا الظاهر أن النهي عن الاستقبال والاستدبار والأمر بالتشريق والتغريب إنما يحسن توجههما حين حضور الإنسان ذلك المكان قبيل إخراجه ذلك الخارج لا حين مباشرته بالإخراج، فينبغي حمل الغائط على المكان لا على الخارج من الإنسان. فإذ لم يصح حمل الغائط على معناه العرفي ينبغي أن يحمل على معناه اللغوي لا على مطلق المكان المعد لذلك الخارج، لأنه مجاز لغة وعرفا، ولأن النهي عن جهتين والتخيير ولأن النهي عن جهتين والتخيير بين جهتين أخريين عند إتيان الغائط إنما يحسنان في الفضاء لا في البيوت. نعم، إنما يحسنان في الفضاء لا في البيوت. نعم، أحسن الله إليكم. فإن الإنسان في الفضاء متمكن عند إتيان الغائط من الجهات الأربع، فيمكن أن ينهى عن بعضها أن ينهى عن بعضها ويخير بين بعضها. وأما في البيوت فلا يتمكن عادة عند إتيان الغائط من الجهات الأربع، بل يتمكن منها عند البناء الكنيف. وأما بعد البناء عند إتيان الغائط فهو يصير تابعا لكيفية البناء، والله تعالى أعلم. وأما القول بأن هذا الحديث عام مخصوص بحديث ابن عمر فبعيد، لأن هذا قول خوطب به الناس، فلا يشمل الخطاب صلى الله عليه وسلم، وذلك فعل له، فيحتمل أن يكون مخصوصا به على أنه كان فعلا مستورا عن نظر الأغيار، وإنما وقع عليه نظر ابن عمر اتفاقا. والقول إن مثله يكون لبيان الجواز بعيد جدا، فالوجه أن حديث النهي من أصله مخصوص بالفضاء لا يعم البناء أصلا، وهو الموافق للقرائن. فلعل من فهم عموم الحكم ما فهم من لفظ الحديث، إنما فهم من ظنه أن علة النهي إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واس.
وهو الموافق للقرائن فلعل.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهو الموافق للقرائن فلعل من فهم عموم الحكم ما فهم من لفظ الحديث، إنما فهم من ظنه أن علة النهي إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة، ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال رحمه الله: حدثنا زكريا قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. قال رحمه الله: باب التبرز في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. قال البخاري رضي الله عنه باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. قال رحمه الله باب حمل العنزة من الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
حمل العنزة مع الماء.
نعم سيدي نعم حسن الله إليك. نعم. قال باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. نعم لعل سيدنا يعني العنزة أنها تركز يعني ويوضع عليها مثلا شيء يستتر به يعني. ده وجه ذكرها والله أعلم يعني.
نعم
أحسن الله إليكم.
فيها توجيهات كثيرة إما لذات الوضوء وإما للصلاة التي تكون بعدها.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. قال الشارح رحمه الله قوله ولا يتنفس في الإناء عطف على مجموع الجملة الشرطية لا على الجزاء لأن المعطوف على الجزاء يتقيد بالشرط وليس الشرط كسائر القيود حتى يقال إن القيد في المعطوف عليه لا يلزم مراعاته في المعطوف وهذا كما قالوا في قوله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن جملة يستقدمون معطوفة على تمام الجملة الشرطية لا على الجزاء فقط فافهم. قال رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي وقال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. نعم سيدنا
أو قال نحوه.
نعم أو قال نحوه ولا تأتني بعظم ولا روس فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. قال رحمه الله باب لا يستنجى بروس أو بروس. نعم لا يستنجى بروس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. قال الشارح رحمه الله قوله وألقى الروس قد استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاث في الاستنجاء وعلله بأنه لو كان شرطا لطلب ثالثا وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وداود. وأجيب بأن في رواية أحمد في مسنده بإسناد رجاله ثقات رجاله ثقات أثبات عن ابن مسعود في هذا الحديث فألقى الروسة وقال إنها ركس إيتني بحجر أو أنه عليه الصلاة والسلام اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد له ثلاثة أطراف. انتهى. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
وهو قد قال بعدما قال انتهى قال قسطنطاني، فكأنه والله أعلم ما نقله نقل له طريقتان. الطريقة الأولى نقله بلفظه فيعزوه كما هنا القسطلاني، وما نقله بغير لفظه يتركه كما هو لا ينبه، وما قاله هو باجتهاده يعقبه بقوله انتهى سندي. والله أعلم.
نعم نعم أحسن الله إليك.
أمين. طبعا ترك العزو فيما سوى ذلك اللي هو القسم الثاني من المنقول، لأنه نبه في البداية إلى أنه سيعلق على الشروح وما قيل فيها وكذا، فكأن هذا التنبيه في البداية يغني عن العزو في كل مرة. والله أعلم. نعم
نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. قال البخاري رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال رحمه الله: باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك ابن ماهك هي بكسر الفتح نعم هي بالفتح نعم صلى الله عليه ماهك نعم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم قال رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو هنا سيدنا في الحاشية يقول: وكان ابن سيرين يغسل موضع
سيأتي قبل الحديث 165.
نعم أحسن الله عليكم، يعني نكمل المتن.
نعم.
قال: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قوله: وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم. قال الشارح رحمه الله: قوله وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم يريد أن دليل وجوب غسل الأعقاب يدل على وجوب الاستيعاب في كل ما أمر بغسله من الأعضاء، فكان ابن سيرين بسبب ذلك يأخذ منه وجوب غسل موضع الخاتم أيضا، وبه ظهرت المناسبة وعلم مقصود صاحب الكتاب بهذا النقل، والله تعالى أعلم. قوله: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. هذا الكلام يدل على أن قوله المذكور صلى الله عليه وسلم كان في إسباغ الوضوء، فبطل به تأويل الشيعة الحديثة بأنه صلى الله عليه وسلم قاله لإزالة النجاسة الحقيقية عن الأعقاب، فافهم. نعم. قوله: باب غسل الرجلين في النعلين. هذا لم يأتي. نعم أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. قوله: باب غسل الرجلين باب غسل الرجلين في النعلين، أي في وقت لبس النعلين عليهما، أي إذا كان الإنسان لابسا النعلين في الرجلين يجب عليه غسل الرجلين، ولا يجوز له الاكتفاء بالمسح على النعلين كما في الخفين. وليس المراد أنه يغسل الرجلين وهما في النعلين ولا ينزعهما عنهما في حال الغسل كما لا يخفى. نعم.
قوله: لا تمس.
نعم. قوله: لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يفيد أن غير ابن عمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رآهم كانوا يستلمون الأركان كلها أحيانا أيضا، وإن جاز أنهم أحيانا يكتفون بمس اليمانيين، والله تعالى أعلم. قوله: ويتوضأ فيها، أي المتبادر. نعم. قوله: ويتوضأ فيها، المتبادر منه أنه يتوضأ الوضوء المعتاد في حال لبسها، فاستدل به المصنف على ترجمته: ولو كان الوضوء حال لبسها لا على الوجه المعتاد لذكر، والله تعالى أعلم. قوله حتى تنبعث به راحلته، أي فأنا أؤخر الإهلال إلى يوم التروية لأهل حتى حين تنبعث، نعم لأهل حين تنبعث به راحلتي إلى منى يوم التروية، والله تعالى أعلم.
نعم نقف هنا إن شاء الله.
نعم سيدنا كما تفضل.
أحسن الله. جزاكم الله خير. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.